عنها يا عبد الرحمن. انظروا هذا السياق والاسلوب، يا عبد الرحمن لما تناديه باسمه وهو بجوارها؟ لتؤكد لنا بانها رأت شيئا يستوجب ان تناديه وتذكره، كأنها تقول اعنيك انت يا فلان بأي شيء. اسبغ الوضوء، نتبع بوضوء، وهنا اسبغ الوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم عملية غسل الاعضاء، والاسبار هو التغطية والستر. ان اعمل صابغات اي بروعا صابغات مغطية، وهنا اسبغ يعني اجعل غسل الاعضاء مغطيا ساترا سترا كاملا صابغا، كالثوب الضافي الذي يسبغ او يسبغ بطوله عليه على الملبوس. اسبغ الوضوء. ولماذا نادته ولماذا تحدثت؟ هل كان ذلك ابتداء او انها لاحظت شيئا يستوجب هذا؟ اشمول يا جماعة، هل يعني لأول وهلة كنت كان ممكن ان قلت وشفتني انا اخطأت حتى تقوليني؟ اذا اما ان رأت منه استعجالا، وقد يوحي بذلك المقام، لان الراوي حينما يقول يوم موت سعد لماذا يأتينا بهذا الحدث؟ نقول والله تعالى اعلم، لعل دخول عبد الرحمن على اخته ليتوضأ في ذلك الوقت حينما حضرت جنازة سعد واراد ان يصليها، فاراد ان يتوضأ وتعجل ليدرك. وهل يصلى على الجنائز انذاك في المسجد او خارج المسجد في مصلى الجنائز؟ كل ذلك امر يبحثه المالكية والشافعية وغيرهم، وكانوا في السابق يصلون على الجنائز خارج المسجد، وكانوا احيانا يدخلونها، ولهم في ذلك مباحث اين تكون وكيف يصلى عليها. والذي يهمنا في هذا ان عائشة رضي الله تعالى عنها تحث اخاها على اسباب الوضوء، ثم تبين له المحذور في ذلك، كأنه حكم بعلته. اسبغ الوضوء فاني، الفاء هنا ليه؟ قالوا انها جواب عن سؤال مقدر. اسبغ الوضوء لماذا؟ قال فاني سمعت رسول الله، او فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. هنا يأتي بعض شراح الحديث او اللغة ويختلفون في ويل. بعضهم يقول هي كلمة زجر، ويل ويح، ويح لك من كذا، ويل لك من كذا، فقالوا هي كلمة زجر ووعيد. وبعضهم يقول ويل علم على مكان معين، قيل هو واد في النار تستعير منه النار عياذا بالله كل يوم 70 مرة لشدة حره او مثلا. ومهما يكون من شيء فهو وعيد وزجر صدر منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ويل للاعقاب. اسناد ويل للاعقاب، ما هي الاعقاب؟ بعضهم انا العقب للشيء مؤخره، وعقب الانسان مؤخر القدم، وهناك كما يقال العرقوب في مؤخرة الساق، بل عند اتصال القدم بالساق كالعرق. وعلى جانبي العرقوب العظمان الناتئان، وهما الكعبان. بين تجويف الكعبين وبين العرقوب فجوات منخفض، هذا المنخفض يخشى مع الاسراع ان يمر الماء بسرعة ولا يلامس هذه الفجوات او هذه العرق المحلات العميقة فتبقى بدون غسل. هنا اسناد الويل للاعقاب هل هو لهذا الموضع فقط يعني العقب يروح لوادي ويل وبقية الجسم بعيد ولا الوعيد مسلط وموجه لصاحبه بسببه؟ هل الوعيد يعني لمجرد العقب فقط ولا ويل لأصحاب الأعقاب التي لم تبصل من النار؟ الأسلوب أو مقتضى السياق أن الوعيد موجه للشخص في ذاته بسبب الإيش؟ بسبب إهماله في غفل عقله، كما جاء في قوله تعالى ناصية إيش خاطئة. فالناصية هي الخاطئة ولا صاحبها؟ الناصية الكاذبة هي ولا صاحبها؟ صاحبها. والوعيد الموجه للناصية إنما موجه لصاحبها، ولكن ذكرت الناصية لأنها أعلى وأعز شرف في الإنسان يؤخذ به صاحب هذه الصفات. وهكذا ويل للأعقاب أي لأصحاب الأعقاب من النار لأي شيء، لم تقل لعدم غفلها، ولكن أسلوب البلاغة العربي يقتضي حذف هذا، وإلا لكانت ركاكة في الأسلوب، لأنها قالت أسبغ الوضوء. فويل للأعقاب من إيه؟ من الإسباب ولا من عدم الإسباب؟ إذا من عدم الإسباب، فلا يقتضي أسلوب البلاغة وعلوه أن يذكر الباقي، لأن أول السياق دل عليه. في هذا الحديث تأتي عدة روايات، هنا عائشة تقوله لعبد الرحمن وهو في حجرتها، هل هذا كان ابتداء الحديث من عائشة؟ جاء وسيأتي ايضا لمالك رحمه الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في غزوة تبوك، وجاءت الروايات بانه ذهب عنهم صلى الله عليه وسلم حتى غاب، قال حتى فاجأتنا او ضايقتنا او ادركتنا صلاة العصر، فأسرعنا في الوضوء، فجاء ورأى اللمع في أعقابنا أو فمسحنا أرجلنا، يعني غسلنا غسلا خفيف. فقال صلى الله عليه وسلم أو نادى بأعلى صوته ثلاثة أسبغوا الوضوء فويل للأعقاب من النار. إذن الحديث له بداية وله تاريخ من قبل ذلك، وفي تلك الغزوة، وكان على ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي العلماء بهذا الحديث ويأخذون البحث المتقدم الذي أشرنا إليه، وهو الخلاف بين الشيعة وبين أهل السنة وما يروى عن ابن جرير الطبري في حكم القدمين. إذا قيل ويل للأعقاب من النار يكون فرض القدمين الغسل ولا المس؟ الغسل. وبينا بأن ما نقل عن ابن جرير بأنه يخير بين الغسل والمس لأن ذلك صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ولكن ابن جرير يخير بين ابن جرير يجمع بين القراءتين، وأرجلكم بالنصب عطفا على الغسل اليدين، وأرجلكم بالجر عطفا على مسح الرأس، جمع بين القراءتين بأي شيء؟ بأن يفعل الأمرين معا، يغسل ويمسح، أي يدلك مع الغسل بالماء. إذا هذا الحديث نص أو شبيه بالنص في حكم القدمين في الوضوء، وهو الغسل دون المسح. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طهلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره.
بعد هذا يأتي مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول هذا الراوي سمعت عمر بن الخطاب يتوضأ لما تحت الإزار أو لما تحت إزاره، بالإضافة إلى عمر. هل الرواية سمعت عمر يتوضأ بالبناية للفاعل ويكون الفاعل هو ضمير يعود على عمر يتوضأ هو، أو مبني للمجهول سمعت عمر يتوضأ أن يقول يتوضأ لما تحت الإزار؟ أما حد عدم وجود كلمة يقول ووجود الضمير تحت إزاره يدل على أنه سمع عمر فعلا يفعل هذا الشيء. وهل الغسل لما تحت الإزار له صوت يسمع؟ وما المراد بالغسل لما تحت الإزار؟ نعلم بأن القرآن الكريم علم الأمة الآداب في التعبير وفي الكناية، كما جاء قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فالآن باشروهم. فهذه الألفاظ التي تتني عن أشياء قد يستقبح الإنسان ذكرها في مجامع الناس، وهنا الكناية أو يغسل أو يتوضأ لما تحت إزاره، يغسل يتوضأ بالماء، سمعت عمر يتوضأ بالماء تحت إزاره، فيكون المراد بهذا ما تحت الإزار هو موضع الوضوء الفنجان. فيقول هذا إن عمر كان يتوضأ أي يغسل تحت الإزار دون الاستجمار، أي هذا يثبت عن عمر أنه كان يستعمل الماء ولا ما كانش يستعملها؟ كان يستعمل الماء. يقول العلماء مالك ساق هذا الخبر خاصة عن عمر لأنه كان يقال بأن عمر لم يكن يستعمل الماء تحت الإزار. وقد جاء عن ابن مسعود لما سئل هل الرجل يستعمل الماء لما تحت الإزار، قال إن ذلك للنساء، يعني كأنه يستبعد أن يكون الرجل يستعمل الماء. وقيل أيضا لابن المبارك أو غيره هل يستعمل الرجل الماء، قال اذا تظل يدي في نتن لانه يباشر النجو بيده عند الغسل بالماء. ولكن جاءت النصوص بعد ذلك بان هذه العملية على ثلاثة طبقات: الاكتفاء بالحجارة او ما ينوب منابها، الرجل والمرأة في ذلك على السواء، وجاء الاكتفاء بالماء فقط، وجاء الجمع بينهما كما جاء في امتداح والثناء على اهل قباء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يثني عليكم في طهوركم، فما هو هذا الطهور؟ قالوا يا رسول الله انا نتبع الحجارة الماء. وبعض الروايات يقول إنا رأينا جيراننا من اليهود يتبعون الحجارة بالماء، وفي رواية عن ابن سلام قال إنا نجده في التوراة أن نتبع الحجارة الماء. إذن سواء اقتصر على الأحجار الثلاثة ما تقدم ونستجمر فليوفر، أو اقتصر بالماء، أو جمع بينهما، فالكل في ذلك جائز ويتفاوت درجات هذا. اذا مالك رحمه الله انما ساق اثر عمر ليش؟ لا ليبين المشروعية فقط، ولكن ليدفع القول عن عمر بانه كان ينهى او كان لا يرى للرجل ان يستعمل الماء، ويقول ذلك خاص بالنساء كما كان يقول ابن مسعود او غيره. والله تعالى اعلم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسيه فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه، فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه، واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك.
وأخيرا يأتي مالك رحمه الله تعالى بما قد يكون نسيانا أو خطأ أو بما يسمى مبحث الترتيب في أعضاء الوضوء. ونأخذها بالترتيب خطوة خطوة. سئل مالك عن رجل توضأ ولم يتمضمض وصلى، هل يعيد الوضوء او يعيد الصلاة؟ قال لا، الذي نسي المضمضة وصلى لا يعيد الوضوء والصلاة ولو كانت الوقت، ولكن ليمضمض ما استقبل اي من الصلوات الثانية ان كان يريد الصلاة بهذا الوضوء. وبهذا يدل على ان المضمضة عند مالك واجبة كالوجه واليدين ولا غير واجبة؟ غير واجبة. طيب السؤال الثاني، رجل نسي، وفرق بين نسي وتعمد. السؤال هنا ايش؟ نسي فغسل يديه قبل وجه، ماذا يفعل؟ يقول مالك من غسل يديه قبل ان يغسل وجهه فليغسل وجهه ثم ليغسل يديه. يبقى هنا ترتيب ولا عدم ترتيب؟ ترتيب. ثم يقول ان كان ايش؟ بحضرة ذلك او في مكان، كان في مكانه او بحضرة ذلك، بمكانه الذي توضأ فيه او بحضرة ذلك اي في وقت في مكان، وان لم يكن في المكان بعينه وانتقل من هنا الى هنا لكن يسمى حضرته اي في مكان قريبا منه، اي ما لم يطل الفصل بين هذا وذاك. وطول الفصل عندهم بجفاف اعضاء الوضوء عن الماء في الجو المعتدل، لا هو شديد الحر والهواء يجف بسرعة ولا هو كثيف الرطوبة يبقى بللا زمنا طويلا. فإذا كان في مكانه الذي توضأ فيه أو قريبا منه بحضرته، وكان قد نسي غسل وجهه وغسل يديه، ثم يغسل اليدين ويمضي في وضوئه على الترتيب، هذه القضية يطيل فيها ابن عبد البر رحمه الله وغيره، وهل الترتيب في اعضاء الوضوء واجب او ليس بواجب؟ مفهوم قول مالك ان كان في مكانه او بحضرته، لو كان بعيدا عن مكانه، لو كان بعيدا عن جفا الاعضاء، ان صلى بذاك الوضوء المنفذ ماذا يفعل؟ اتفقوا على انه ان كان ترك غسل الوجه كلية فانه يرجع ويغسل الوجه بلا نزاع. وهل يعيد الوضوء على ترتيبه او يكتفي بغسل الوجه فقط لانه ناقص من الوضوء ويعيد الصلاة او لا؟ اما اذا كان قد صلى بذات الوضوء ولم يغسل الوجه فيه بل غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط وصلى ثم تذكر، فلا شك بان تلك الصلاة بغير وضوء، اي بغير وضوء ان كان. طيب يريد ان يصحح يغسل الوجه، هل يكتفي بغسل الوجه وان بقية اعضاء الوضوء قد حصلت، او يعيد الوضوء مرتبا كما لو كان تذكر في مكان وضوئه؟ اظن المسألة فيها لبس شوي، ها نرجع لها ثاني. سئل مالك من نسي وغسل يديه قبل وجهه ثم تذكر وهو في مكانه ماذا يفعل؟ لسه ما صلى ولا شيء، نحن الآن في الوضوء، ماذا يفعل؟ أقول يغسل وجهه يتبعه ببقية الأعضاء ولا يكتفي بوجهه؟ يتبعه ببقية الأعضاء. انتهينا من هذا، ننتقل إلى مكان ثاني. نفي غسل وجهه مطلقا، وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين ومشى إلى المسجد أو إلى مكان ما، انقطع عن عمل الوضوء ولا لا؟ انقطع. جفت الأعضاء واتنشف بمنشف هذا، إذا انقطع عن عمل الوضوء زمانا ومكانا. ثم تذكر، ها أنا ما غسلت وجهي في هذه، لسه ما صلى، خلي الصلاة بعدين. في هذه الحالة في المكان النمرة 2 ماذا يفعل؟ أولا وقبل كل شيء غسل وجهه، هذا إيش؟ ضروري. غسل وجهه، هل يكفي ذلك أو يعيد غسل بقية أعضاء الوضوء كما أعادها في المكان نمرة 1؟ ضربنا شيء ولا لسه؟ ها؟ الآن ضربنا شيء؟ طيب. مرة ثالثة بقى، نطول عليكم. إذن الصورة نمرة 2، انقطع عن الوضوء زمانا ومكانا، وعليه عضو ناقص في الوضوء وهو غسل الوجه، جاء بالناقص. طيب. هل يعيد بقية الأعضاء ليقع الترتيب أو يكتفى بغسلها هناك سابقا ويسقط الترتيب؟ ها؟ مالكي ما يعيد؟ ها يعيد. هذه يا اخواني من بعض المسائل التي يسمونها مسألة الموطأ، اي ان مالك له في هذه المسألة وجهة نظر وبعض اصحابه يخالفون معه فيها، والبحث يدور على هل تعتبر تلك الاعضاء في غسلها قبل مكانها غسلا سليما ام لا، وهل النسيان كالتعمد ام لا. اذا سنرجع الى قضية ترتيب اعضاء الوضوء في الغسل، اهو واجب ام لا؟ رحنا للنتيجة ولا لسه؟ رجعنا على اباب النتيجة. فمن يرى ان الترتيب واجب قال اذا غسل وجهه يكمل بقية الأعضاء، يعني يستأنف وضوءا من جديد، يعني ايش يستأنف وضوءا من جديد؟ لماذا؟ لأن الوضوء السابق غير كامل، لأن ما غسل منه في غير محله، فيجب أن يسبقه غسل الوجه ولم يحصل. إذا الغسلات للأعضاء التي فاتت في غير مكانه لا تعتبر. ومن يرى ان الترتيب ليس بواجب قال يغسل وجهه فقط والترتيب مندوب وقد فات وقته، فيتدارك النقص فقط. وما هو الراجح في القضية، هل الترتيب واجب او الترتيب غير واجب؟ من يرى الوجوب بما يستدل، ومن لا يرى الوجوب بما يرد على الاستدلال. من يرى الوجوب يقول اولا الترتيب من حيث هو في الآية التقديم والتأخير لا بد ان يكون مقصودا ويجب مراعاته اخذا من موسم اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما أراد السعي لأن صفا ومروة والمفروض سبعة أشواط بينهما، إن جاء من هنا إلى هنا فهو شوط، وإن جاء من هنا إلى هنا فهو شوط، سواء بدأ من هنا أو من هنا، ولكن للبداية نقطة انطلاق. أيهما نقدم ونبدأ؟ قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما على التصالي، ليس فيه مفاضلة ولا بداية من هنا أو هناك، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخذ من تقديم أحد المتساويين مرجحا في البداية، فبدأ بالصف الذي بدأ الله به. فقال صاحب القول بالترتيب: كذلك البداية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا البداية في غسل أعضاء الوضوء كانت للإيه؟ للوجه، فنأخذ به نبدأ به. طيب قالوا أيضا الفاء هنا للتعطيل والترتيب، إذا قمتم فاغسلوا. ويزيد الشافعي رحمه الله استدلالا على الترتيب كما تقدم بأنه لوجود ممسوح بين مغسولين، أي جيء بشيء من غير جنسهما ووضع بينهما، كما لو أخذت حبات عقد وكانت من جنس واحد وهناك حبة من غير أجناس حبات العقد ووضعها الصائغ الناظم لها صاحب السمعة في مكان، يكون اختار لها المكان ولا في أي حي أي محل وضعها؟ وضعها عن قصد ولا بس تمة للعدد؟ وضعها عن قصد لجمال العقد أو لجمال نبنه. فلما جاء الممسوح المغاير للمغسولين في مكان وفرق بين المتجانسين كحبة العقد أو جوهرة في وسط العقد حينما يضعها صاحب الأطيب، هكذا استدل الشافعي رحمه الله. الآخرون يقولون الآية إنما جاءت إذا قمتم، فالفاء هنا تربط الوضوء بالقيام، أما أعضاء الوضوء بينها فإنها بالواو، والواو ليست بالترتيب بمطلق الجمع. وجوهكم وأيديكم وامسحوا وأرجلكم، كما تقول جاء زيد وعمر وبكر، وليس هناك ما يدل على من الذي جاء أولا أو من الذي جاء أخيرا بخلاف الفاء وثم. إذا الآية محتملة، أو أن الواو ليس فيها نص على ذلك، وأول احتمال فيها هو البداية بالوجه. طيب اللي بعد الوجه، الترتيب الموجود في الآية كيف تحكم بوجوده إن حكمت ببداية الوجه؟ قالوا نعم، نقدم ما قدم الله أولا فأولا، كما حكمنا بتقديم الوجه الذي بدأت به الآية، نوالي الترتيب على نسق الآية. ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، وصور وضوئه نقلت بتواتر تقريبا عن الخلفاء، عن عثمان وعن علي وعن زيد وإلى آخرهم، وكلهم يذكر ترتيب وضوئه صلى الله عليه وسلم. فقال الجمهور أو من يرون الترتيب، هذا عمله صلى الله عليه وسلم مبين لما جاء في الكتاب، ورتب وضوءه ولم ينكسه أو لم يخالف عن الآية. أجاب الآخرون بأجوبة يطول شرحها، ومن أراد الاستيفاء أكثر من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن عبد البر للاستذكار والتمهيد، وكذلك الباجي في شرح النفى فقد أطالوا في هذا، وقد رووا آثارا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابن مسعود او ابي ذر نسيتي انا يقولان لا ابالي باي اعضاء الوضوء بدأت. وقد قال بذلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى بان الترتيب ليس بواجب، وان تبدأ على اي كيفية كانت فان وضوءه صحيح، ولكن غيره يخالف ذلك. واحسن ما قال ابن عبد البر في ذلك ان دفع الشك واجب، وان العمل باليقين في الطهارة مطلوب، فاذا قلنا بعدم الترتيب كان متوجها الى الوضوء الحكم بالفساد، يحتمل ان يكون صحيحا او باطلا. واذا عملنا بالترتيب لم يكن هناك اي احتمال لأدنى شك في الوضوء وبالتالي في صحة الصلاة. اذا نلتزم الترتيب في الوضوء كما قال به الجمهور والله تعالى اعلم. وعلى هذا قول مالك او ما ينقلونه عن مالك اذا نسي غسل الوجه وبدأ بغسل اليدين ثم فارق المكان وانقطع الزمان وجفت اعضاء الوضوء ثم تذكر يغسل الوجه فقط او يغسل الوجه وما بعده، قلنا ايش؟ من رأى من اصحاب مالك ان الترتيب واجب قال يغسل الوجه وما بعده ليرتب، ومن رأى الترتيب غير واجب قال ايه؟ يتبارك النقص ويغسل الوجه فقط ويكفيه ذلك. ولكن ابن عبد البر يرجح ايه؟ الترتيب. والله تعالى اعلم. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي ان يمضمض او يستنفر حتى صلى، قال ليس عليه ان يعيد صلاته، وليمضمض ويستنفر ما يستقبل ان كان يريد ان يصلي.
تقدم هذا الاثر الى نسي المضمضة او الاستنفار وصلى ثم اراد ايش؟ ان يصلي. تذكر بعد ان صلى ماذا يفعل؟ هل يعيد الوضوء والصلاة ولا هذه مضت؟ هذه مضت. ولكن هل يترك هذا الذي تركه ولا يستدركه؟ يستدرك المضمضة والاستنفار لانها ليست فردا مرتب عليه غيره، انما هي كجزء من الوجه. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة.
وضوء النائم قبل ما نقوم النوم الباب اللي فات فيه شيء ولا نحن أجعله ثاني؟
نعم.
هو هذا ما كلام مالك اذا كان في مكانه او بحضرة ذلك، قلنا هناك مفهوم المخالفة اذا انتقل الى مكان اخر ماذا يفعل، وذكرنا الخلاف في النقل عن مالك، وقلنا ان ابن عبد البر يسميها مسألة الموفق اي لما فيها من الخلاف والمنازعات عن مبناها واساسها على ايش؟ هل الترتيب واجب او ليس بواجب؟ لان هناك من يحكي عن مالك بانه لا يرى ترتيبا بهذا المفهوم، ويحكي ابن الباجي يقول ان محل الترتيب قد سقط فيتبارك النقص فقط، ولكن هناك من يروي عن مالك بانه يستأنف الوضوء ويعيد وضوءه كاملا، ولقوة الخلاف في النقل عن مالك بسبب هذا المفهوم سماها ابن عبد البر مسألة الموفق. ها وشيطان يا جماعة؟ طيب اللي جاره هذا يقول وش تهز راسك؟
لا ما هو موجود.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
لا نعم
ولا
الكلام تتأثر في هذه استعمال المنشفة؟
لا، من المشفات الأعضاء والتمشفة يأثر في هذا؟
نعم
هذا في لين السيوة
هذا هو يعبر
أن تدور على هل هو ملابس في الوضوء وفي مكانه أو أنه انقطع عن عملية الوضوء. فإذا كانت بقيت آثار الماء على الأعضاء قبل قرينة على أنه لا زال فيه تخلط الوضوء. أما إذا كانت جفت وليس الجفاف هو المقصود إنما هو قرينة على مضي زمن فصل بينه وبين إيه وبين الوضوء فجعل جفاف الأعضاء هو المقياس الزمني يعني ليس الجفاف مقصودا لذاته. فعلى من يقول بالترتيب ونسي عضوا من أعضاء الوضوء إذا قلنا بأن الماء لازال أثر موجود وهو معناه ذلك أنه في مكان الذي توضأ أو قريبا منه يغسل العضو الذي نسيه وما بعده. لو انه غسل الوجه واليدين ثم ذهب وغسل القدمين لكن ترك ايه النفس. طيب نرجع الى سلام مالك ان كان بذاتانه او بحضرة ذلك مسح الرأس وغسل القدمين يعني اليدين والوجه لا يعيدهما لان الوجه واليدين غسلهما مرتب طبيعي ولكن نسي الرأس فمسحها وقدم القدمين فأعاد غسلهما ورتبهما. إن كان ليس بحضرة ذلك وذهب وغسل الماء هنا على قول مالك مفهوم المخالفة أنه ماذا يفعل؟ يمسح الرأس فقط لأن الترتيب يقول ليس بواجب. وعلى من يقول الترتيب واجب هل يمسح الرأس فقط ويغسل القدمين أو يستأنف الوضوء من جديد؟ يستأنف الوضوء من جديد. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة يكون ما بس اللي فقده الترتيب، فقد الترتيب وعضو العضو هذا لما لم يمسح تأتي بهذا العضو فأن الوضوء لم ينعقد ولم يتم ولم يقم. لكن بقي كلام مالك انه بناء على القاعدة المتقدمة انه يمسح رأسه فقط لانه يعتبر بقية الاعضاء على ما هي عليه. اذا المسألة فيها لبس او فيها تداخل لكن الذي عليه الجمهور ولا يشوش علينا ان من نسي شيئا في مكان وضوئه غأتى به وبما بعده. وإذا كان بعد مكان الوضوء وجفة الأعضاء يستأنف وضوءا من جديد والله تعالى أعلم. نعم أو صح فقط نعم الترتيب وعدم الترتيب فيه نفس دليل ما سمعنا اللي فات هذا كله أكثر من هذا الموجود. هل هي نفس الآية وترتيبها وهل جاء عن الرسول خلاف هذا؟ لم يأتي عن الرسول خلاف هذا وكذلك لم يأتي عن الصحابة أنهم فعلوا. الرواية التي جاءت عن علي يقول لم تثبت هذه ولا عن ابن مسعود لا أبالي بأيهما كذا قال ابن عبد الله لم تثبت هذه الرواية عنهما. نعم إذا نسي وهو بعيد إذا كان في مكان فلا خلاف في هذا أنه يأتي بالترتيب لأنه في مكان الوضوء. نعم أبدلت والثور الثور تابع لهذا أيضا ولأن أعضاء الوضوء تعتبر كالشيء الواحد وليس كل عضو مستقل ولا يرتفع الحدث عن مجموعها إلا بعد الفراغ منها أو كما يقال لا يرتفع الحدث عن جميعها إلا بغسل مجموعها معنى هذا حينما غسل وجهه هل ارتفع الحدث عن الوجه؟ ها؟ لا لسه. اذا غسل اليدين هل ارتفع الحدث عن اليدين؟ لسه. لا يحكم بكمال رفع الحدث حتى ينتهي من الوضوء كاملا. ومن اين ناخذ هذا؟ ايضا الدليل والنص. يقولون في حديث المغيرة في المسح على الحفين دعهما فاني ابخل هما طاهرتين. هل هو ادخل اليمنى بعد الفراغ من غسلها ثم اليسرى بعد الفراغ منها او بعد ان غسلهما معا لبس؟ بعد ان فرغ من غسلهما معا لبس. ولهذا عند الجمهور لو انه توضأ وغسل اليمنى فلبس الخف ثم غسل اليسرى فلبس الخف لا يصح المسح على هذا الخف. لماذا؟ لانه لبس اليمنى قبل ان يكمل طهورها، لانه لا يكمل طهور اليمنى الا بعد الفراغ من غسل اليسرى. فاعتقد ان الموالاة لان مجموع اعضاء الوضوء في الوضوء كالشيء الواحد، واما التبليغ كما جاء فيؤخذ من امرين. الامر الاول كما يقال تحقيق المناط، وتحقيق المناط هو الصورة التي تأتينا حقيقة الغسل. كيف نتأكد بالغسل حقيقة؟ بمجرد نفتح الحنفية على اليد هكذا، ولا الدنيا فيها مطر معرض اليد لمطر هكذا، ولا الدلس مرور اليد على العضو يؤكد لنا حقيقة وصول الماء الى البشرة؟ الدلس يؤكد. وكذلك شيء اخر وهو قراءة وأرجلكم التي قلنا ان ابن جرير جمع بين الايه القراءتين، ان الغسل المسح في القدمين يكون مع الغسل للتأكيد، وان كان خص القدمان لمباشرتهما الارض او نحو ذلك. اذا التدليك انما هو ايش؟ بتحقيق المناط في ايجاد الماء على البشرة وتأكد الانسان من الغسل في حالة ليش الوضوء. ومن هنا جاء تخليل الاصابع، لان تخليل الاصابع انما هو ليش؟ للتأكد من وجود الماء داخل الاصابع ليش المنطبقة سيفرجها مع ليش مع التعبير. نعم. هذا بان هناك من يقول من اوجه الجمع بين القراءتين ان القراءتين صحيحتان، فجاءت قراءة ارجل كل الغسل حين التجرد وارجل للمسح بينتها السنة وهي المسح في حالة لبس الخفين. ولكن ابن تيمية رحمه الله وابن عبد البر يضعف هذا الاستدلال ويقول المسح جاء بالسنة لا من هذه القراءة، والله تعالى أعلم. ومسائل الاستنباط ومسائل الاجتهاد لا مانع أن يجتهد الإنسان في مسألة، ولا أن القراءة تدل على ذلك. قالوا أرجلكم، ولكن يمنع الاستدلال بهذه الآية أو بهذه القراءة على المسح على الخفين قراءة وقرآنا بأن الأرجل حكمها إيه؟ الغسل. وأن من معاني المسح الغسل، وأيضا تخريج القراءة على أنه من عبد المجاورة. فلوجود هذه الاحتمالات لو لم يأتي حديث في المسح على الخفين هل يمكن أن نقتصر بهذه القراءة على جواز المسح على الخفين أو لا بد من دليل آخر أقوى؟ لهذا قالوا إن الاستدلال لا ينهض بأن يكون تشريعا مستقلا، لكن يرجح، لكن يقوي، لكن يرميض من باب الاستنباط والترجيح، والله تعالى أعلم. إذا لم إذا تذكر أنه لم يغسل عضوا من أعضاء الوضوء إلا بعد أن صلى وجب عليه أن يغسل العضو عدم الصلاة ضروري، ولكن هل يغسل ما بعده او يغسل العبرة فقط؟ نرجع الى ايش والاولى ايش الترتيب. يستأنس بالغنى الترتيب، يستأنس الوضوء ويعيد الصلاة. اسباب الوضوء على المكاره. مالك رحمه الله يعقد باب في اخر الباب جامع الوضوء، ويأتي فيه بنصوص عديدة في هذا، والمراد بالمكاره الان في هذه الايام في شدة البرد. البردان ياخذ يمسح يده كده ولمع يده، لكن مع كراهية البرد ومع برودة الماء وعلى كره منه في استعمالها يسبغ الوضوء مرة واثنين وثلاث، وهكذا المعجلين في منى، وهكذا المعجلين في منى. احنا 4-5 وعندنا ابريق واحد اللي بيهد ريال ولا بنص ريال، لا ندفع الفلوس وان كنا نكره ذلك ونشتري الماء ونسبغ الوضوء. يعني تسبغ الوضوء على اي وجه تكرهه، ولكن من اجل اكمال هذا الوضوء تستسيغ المكروه وتسبغ الوضوء، او بعض الام يمكن تحملها ما لم يكن ذلك يزيد في الالام او في طول مدة البرد. لا ينبغي ان يعرض نفسه لمرض او لطول مدة البرد من اجل الوسواس، لا، لان الله سبحانه وتعالى او الرسول بيّن بانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وجعل الاعذار تبيح بالرخص. والرسول لما قال صاحب الشجة قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا حين لم يعلموا؟ فإن شفاء العين السؤال. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزموا صاحب الشجة أن يغتسل في البرد ومات، وقال قتلوه أي بالفتوى الجاهلة وبعدم سؤالهم لأهل العلم حينما لم يعلموا. إذا الوضوء على المكاره ما لم يكن يلحق الإنسان فيه اسم ضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو ذبر أو نوم. وقال: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال الإمام مالك رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وقال: حدثنا يحيى عن مالك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يغلب دائما أن نورد ما يظهر لنا من التنبيه على ربط الأبواب في هذا الكتاب المبارك، يتبين لنا منهج سلف الأمة في تأليفهم وفي إيراداتهم للأدلة داخل كل باب، وأن هذا عن منهج علمي لا أمرا عفويا. وأشرنا أولا إلى من فرد به مالك رحمه الله تعالى في بدايته لكتابه هذا بكتاب المواقيت أو وقوت الصلاة، بناء على أن المكلف بالصلاة إنما يخاطب بها بعد دخول الوقت، فقدم لنا معرفة الوقوت. ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت يتوضأ ليصلي، فأعقب الكلام على الوقوت وما يتبعها ببيان العمل في الوضوء. وبعدما بين لنا كيف نتوضأ أو ما هي الأعمال التي ينبغي على المتوضئ أن يراعيها، وانتهى من بحث الوضوء نهائيا، جاء بما ينقض هذا الوضوء أو ما يستدعيه، فجاء بهذا الباب، وهو ماذا يقول فيه؟ باب ايش؟ وضوء النائم اذا ايش؟
قام الى الصلاة.
وضوء النائم اذا قام الى الصلاة. ثم يأتي اول ما يأتي في هذا الباب بحديث النهي عن غمس اليد في الماء اذا قام واستيقظ من نوم ليلة. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في وضوئه بفتح الواو حتى يغسلها. وعرفنا ان الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، كما ان السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به. وهنا نشير ايضا الى ان ما يقال عن البخاري رحمه الله تعالى من ان دقة فقهه في ابوابه مأخوذ عن من سبقه مالك رحمه الله تعالى. فمالك يعنون هذا الباب وضوء من استيقظ من نومه اذا اراد او اذا قام الى الصلاة، يأتي كأنه يقول النوم ناقض للوضوء. أخذ فقه الباب وجعله في العنوان، ثم جاء بهذا الحديث، وللحديث مباحث متعددة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده، وفي بعض الروايات فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها، وفي بعض الروايات مرتين او ثلاث. من اين اخذ العلماء ان النوم ليلا ناقض للوضوء وان عليه ان يتوضأ؟ اخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل يده في ايه؟ وضوئه. والوضوء هو الماء الذي يستعمل لايش؟ للوضوء. لم يقل يغمسها في ماء او في اناء او نحو ذلك، وان كان جاء في بعض الروايات فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها. هنا يأتي مبحث نقض الوضوء بالنوم او عدم نقضه وعلى اي حال. لكن هنا اولا اذا استيقظ احدكم من نوم، النوم عام، يكون نوم في النهار ونوم في الليل. فنجد بعض العلماء يعمم كل من نام واستيقظ واراد ان يتوضأ لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسله. وبعض العلماء وهو الجمهور يرى ان هذا خاص بالقيام من نوم ليل، واما القائم من نوم نهار فلا يدخل في ذلك. من أين أخذوا هذا التخصيص؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير مالك، وهي من روايات بلوغ المرام وغيره، لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تكون في الليل ولا في النهار؟ بات معناها دخل في الليل، والمبيت وأصبح دخل في الصباح. إذن يرى الجمهور أن هذا الأمر متعلق بالاستيقاظ من نوم الليل. والذين قالوا عموم النوم قالوا نوم النهار مقيس على نوم الليل، والآخرون يقولون لا، نوم الليل يستغرق وأطول، وغالبا يكون في خلوة وقد ينزع بعض ثيابه، بخلاف نوم النهار قد يكون أقل وقد يكون أخف وقد يكون بحضرة أناس وقد لا يمديه أن يتخلى عن بعض ثيابه. إذن بقي الحديث عند الجمهور أن هذا مرتبط بمن قام من نوم ليل فلا يدخل يده. إذا كان الإناء كبير قال هنا فلا يدخل حتى يغسلها، بأي شيء يغسلها؟ جاء في بعض الروايات فليرق أو فليصغي الإناء، يعني يميل الإناء ويأخذ ويغسل يده، واليد التي غسلها يدخلها في الإناء ويأخذ ويغسل اليد الأخرى، ثم بعد ذلك يقترف من الإناء ويتوضأ. هذا إذا كان وضوءه من إناء يقترف منه بيده. أما إذا كان في إناء كالإبريق والأداوة ويصب عليه صبا فليس هناك غمس يد، يبدأ بغسل يديه كفيه ثم يشرع في وضوئه. او اذا كان من الحنفية او البزبوز كما يقال او السنبور كما يسمى فليس هناك اناء يدخل اليد فيه حتى يغسلها. الحديث هنا مطلق، وجاءت الروايات بالتقييد مرتين او ثلاث، يكون هذا هو الافضل، اقلها مرة وافضلها ثلاث كما جاء في اعمال الوضوء. اما حديث او الزيادة فانه لا يدري اين باتت يده، يا الجمهور ان هذا هو علة النهي. علة النهي عن ايش؟ عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها. ومن هنا يختلف الحكم على ادخال اليد قبل الغسل، اهو مكروه او هو محرم، وهل يفسد الماء او لا يفسده. نرجع الى العلة. يا الشافعي رحمه الله وغيره بان قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري اين باتت يده، يقول النائم تطيش يده في كل مكان من جسمه، وهذا امر فطري لا يتحكم فيه انسان. ويرى الشافعي وغيره كما قالوا في وجوب الغسل يوم الجمعة او في مندوبيته. تقدم لنا في الباب الذي قبل هذا من توضأ فليش ايه من توضأ فل ينفر، ومن استجمر فليوتر. نحن حديث عهد بالاستجمار. اذا وقلنا مالك اورد اثر عمر يغسل ما تحت ازاره او يتوضأ لما تحت الازار. مالك اورد هذا ليش؟ لما شاع عن عمر بان الرجال يستعملون الحجارة. اذا كان المشهور والكثير في المدينة استعمل ايه؟ الحجارة. حتى جاءت آية اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فهنا يقول الشافعي كانوا في بادئ الامر يكتفون بالحجارة وهي مناطق حارة، ف فإذا اكتفى الرجل بالحجارة في الاستجمار والجو حار والحار يستجلب العرق، فإذا استجمر ونام وعرق وطافت يده ماذا يكون الحال؟ مظنة ايش؟ مظنة شيء، لا نقول نجاسة ولا طهارة، مظنة شيء علل به لا يدري أين باتت يده. فمن نظر إلى هذه العلة واستندوا إلى مدلول أصولي بمجيء الفاء بعد الأمر أو النهي، قالوا ما بعد الفاء علة لما قبلها لا يغمس فلا يدري أين باتت، أي لعلة الجفل بمكان بيتوثة يده لا يغمس يده في الماء حتى يغسلها. وعلى هذا يرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنه إن كانت هذه هي العلة يكون غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ليتوضأ منه بعد قيام ليل واجب، ولا يجوز أن يدخلها قبل غسلها نظرا لهذه العلة. ويرى إذا كان الإنسان حديث عهد باستعمال الماء فيكون الأمر للندب، وهذا نوع من الجمع، لأن هناك من يرى الوجوب مضطردا وهناك من يرى الاستحباب مضطردا، فجعل هذا القول أو جاء هذا القول كالجمع بين الآراء في الوجوب أو في الندب أو في تحريم الغمس أو في الكراهية. بعد هذا يأتي مباحث في باب النجاسة والطهارة ومباحث في باب الوضوء وعدم الوضوء. أما ما يتعلق بالنجاسة والطهارة فيقولون إن الشافعي رحمه الله أخذ من هذا الحديث قاعدة، وهي وإن كانت تنسب للشافعي إلا أنها عامة للجميع. الفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ومعنى هذا إذا كان عندنا إناء صغير ووردت قطرة بول نجسة عليه نجست، نقول إناء صغير، لا نروح إلى شيء ثاني، ما جئنا للقلتين ولا غير القلتين، إناء صغير قدر الماء من وضوء صاع وانفقط فيه قليل النجاسة، متفقون على نجاسته إلا قول عند مالك خليه في جانب. فإذا وردت قطرة بول على قليل الماء نجسته خلينا عند الشافعي. أما إذا أوردنا صاع الماء على قطرة بول في طرف ثياب لنغسلها به، هل الماء الذي يغسل النجاسة وارد عليها هل الماء تنجس بها حينما خالطها او انه طهرها؟ حينما ورد الماء على النجاسة طهرها، وحينما وردت النجاسة على الماء نجسته. هذه قاعدة عند الشافعي رحمه الله. والفرق بينهما النتيجة النهائية المخالطة، ولكن حينما وردت النجاسة على الماء استقرت فيه، وحينما يرد الماء على النجاسة صبا أي تدريجيا يذهب الماء بالنجاسة تدريجيا حتى يكون آخر صب الماء يرد على إيه؟ على الطهارة. وهذا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على إيش؟ على النجاسة. وهذه قد يحار فيها الكثير حينما يقرأها أو يسمعها ولا يدري أين تذهب. إذن الشافعي رحمه الله أخذ القاعدة من هذا الحديث. وهذا مرة أخرى ونرجع ونقول مما يستوجب على طالب العلم أن يستضيء ويستنير بأقوال العلماء في فهم الحديث وأن يبدأ بالفقه ثم يأتي إلى الحديث ليطبق الحديث على الفقه. فها هم الأئمة رحمهم الله ودقة استنتاجهم واستنباطهم. ثم يأتي بعد هذا البحث إذا ما أغفل وأدخل يده ماذا يكون حكم هذا الماء؟ قالوا إن رجعنا إلى العلة والماء قليل أو كثير، وذهبوا إلى القلة والكثرة، إذا كان الماء قلتان أقلتين والقلتان على 500 رطل والحساب الجاري في هذا شيء آخر، يرى مالك رحمه الله تعالى قاعدة أن الماء طهور ما لم يتغير بنجاسة تخالفه. ويرى غيره أن الماء طهور ما لم تخالفه النجاسة، سواء كان كثيرا أو قليلا. فإذا كان دون القلتين وخالطته قليل النجاسة ولو لم تغيره فإنه يكون طاهرا غير طهور، أي لا يرفع حدث ولا يطهر خبث. وإذا كان فوق القلتين فإنه يحمل ولا يتأثر ما لم يغلب المخالط على الماء. وعلى هذا قاعدة طويلة ومبحثها في باب المياه ولم يتوسع مالك فيها، ولكن شراح مالك والمالكية بحثوا هذه المسألة بتوسع في كتب الفروع، وهي ترجع إلى الآتي: الماء من حيث هو ما دام باق على خلقته التي خلقه الله عليه، على ما سيأتي في طهور ماء البحر، سواء كان من بحر أو عين أو مطر إلى آخره كما نعلم ذلك جميعا. فإن خالطه طاهر وكان قليلا ما لم يغير هذا الطاهر أحد أوصافه الثلاث فهو طهور. واستدلوا بحديث الجفنة واغتساله صلى الله عليه وسلم هو وإحدى زوجاته صفية رضي الله تعالى عنها في جفنة فيها أثر العجين. قال العلماء: أثر العجين في الجفنة وجاء عليه الماء، والماء أخف السوائل المعهودة، لا بد أن يتحلب من العجين في الماء ولو في حواف الجفنة، ومع أخذ الماء والحركة لا بد من امتزاج الماء ولو بقليل القليل في الماء، لكنه طاهر. فإذا لم يسلبه الطهورية وبقي صالحا على رفع الحدث واغتسل منه صلى الله عليه وسلم. أما إذا غلب المخالف دقيق أو حليب أو شراب أو سكر أو غير ذلك، ولو كان المخالط طاهرا لكنه غلب على أحد الأوصاف الثلاث، خرج الماء عن كونه مطلقا، وقيل لبن بزعفران، ماء مزعفران، ماء ورد، ماء عجين، ماء بكذا، إذا كان يضاف إلى ما خالطه خرج عن كونه طهور إلى أنه طاهر، يعني لا يغسل منه الثوب ولا يرفع به الحدث. هذا في المغاير الطاهر. أما إذا خالطه نجس، الجمهور يقولون الماء قليل أو كثير، وحد القلة والكثرة عندهم القلتان، فإن كان فوق القلتين وخالطته نجاسة ولم تغير فيه شيء فهو طاهر طهور عند الجمهور، إن غيرته خرج عن كونه طاهرا وطهورا وصار متنجسا بالمخالط الغالب. إن كان أقل من القلتين وسقط فيه القليل من النجاسة، القليل ما هو مغير فيه شيء، فهو ليس بطهور عند الجمهور ولكنه باق طهور عند مالك. هذا خلاصة ما يقال في هذه القضية المتشعبة. نرجع الى الاصل الذي ساقه مالك وهو الوضوء لمن قام من نوم ليل. الوضوء لمن قام من نوم استيقظ من نوم ليل او من قام من نوم يريد الصلاة. ينص مالك بهذا العنوان بان من نام واراد ان يصلي ماذا عليه؟ عليه ان يتوضأ. بحث الباب هنا في الوضوء من النوم. مالك لم يفصل نوع النوم ولكن يأتي انه يسوق لنا حديث ابن عمر في اخر الباب انه كان ينام وهو جالس فيصلي ولا يتوضأ. اذا هناك تفصيل في النوم. وخلاصة هذا التفصيل نرجع الى ما قاله ابن رشد بإيجاز في البداية بداية الملتهب. هل النوم حدث بذاته او النوم مظنة الحدث؟ شوفوا الكلمة يا اخوان. هل النوم حدث بذاته او النوم مظنة الحدث؟ من قال حدث بذاته قال مطلق نوم ينقض الوضوء. ولو جالس متكئ وقائم على قدميه مضطجع باي حالة من الحالات حيثما وجد النوم توضأ على ان النوم ايش؟ حدث بذاته. ومن قال لا النوم ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة الحدث يأتي كل ما ترى او تسمع به او تمر عليه في خلاف عند العلماء يرجع الى تحقيق المناط في تحقيق الحدث. هل هو مظنة؟ هل حدث؟ هل غلب على الظن النوم ام لا؟ هل يغلب على الظن وجود الحدث ام لا؟ اذا النوم مظنة حدث او حدث؟ اولا نبغى نعرف هو ايهما. الذي يقول هو مظنة بما يستدل؟ ها يرى الجمهور ان النوم ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة النوم. واوفى دليل في هذا حديث صفوان بن عسان وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم والسح حلقة الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إذا نامت العينان استطلق الوكاء. يبقى هذا الحديث يدل على أن النوم حدث بذاته ولا مظنة الحدث واستطلاق الوكاء؟ مظنة الحدث. أيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فقام ثم كان يتكئ او يضطجع قبل صلاة الصبح فاضطجع ثم قام واوتر. فقالت عائشة يا رسول الله تصلي وقد نمت؟ تصلي وايش وقد نمت؟ يعني مضطجع. قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. تنام ايش؟ عيناي ولا. اذا العين وكاء السهي عندنا وعنده صلى الله عليه وسلم. القلب فقلبه لم ينم. اذا لو انه وجد حدث في نومه لادركه. اذا النوم الذي وقع منه لم يكن حدثا. وعلى هذا يتفق عندنا ان النوم ايش؟ مظنة وليس حدث بذلك. يقولون عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان بالكوفة يأتي الى المسجد يصلي الظهر ثم ينام ويضطجع ينتظر العصر يقيل هناك وحوله اخوان. فاذا استيقظ قال ها هل سمعتم شيء؟ سمعتم شيء؟ قالوا نعم. توضأ. قالوا لا. قام وصلى. مهما اذا استقر عند السلف ان النوم ايه؟ مظنة وليس حدثا. اذا نحقق المناط في ذلك. متى يغلب على الظن ان النوم حصل فيه ما حصل؟ تجد كل العلماء يقولون، اولا نبدأ بالشافعي، يقول اذا جلس متربعا متمكنا من الارض ونام فلا وضوء عليه. طب النوم حصل؟ يقول لا، العين وكاء وهناك وكاء اخر. حينما جلس متربعا متمكنا مقعدته من الارض لا يتمكن خروج الريح، لان المقعدة ليس هناك طريق خروج. اذا يرجع الى تحقيق المناط في ايش؟ هل حصل حدث او لم يحصل؟ فلما كان عنده مظنة الحدث وفي هذه الهيئة غير محتمل ان يحدث، كان ما في وضوء. وجاء حديث ابن عباس وحديث علي وحديث عمر وابن عمر. حديث ابن عباس يقول كنا ننتظر العشاء فتخفق رؤوسنا ويأتي صلى الله عليه وسلم فنقوم نصلي ولا نتوضأ. اللي تخفق رأسه هذا هو جالس، يبقى ايه؟ نام ولا ما نام؟ نام ولكنه جالس. كما جاء في الحديث خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتأخرت عليكم أو كذا؟ ليس على وجه الأرض أحد يعبد الله في هذه الساعة غيركم. إنما الوضوء على من نام مضطجعا. اللي نام مضطجع هذا، ولا مفتوح على بطنه، ولا مستلق على ظهره، ونعس وغاب حسه وإدراكه، اللي غالب على الظن إيش؟ ممكن يحدث شيء ولا ما يمكن؟ يمكن. وإذا حدث شيء هل يمكن أن يشعر به؟ لا. إذا هذه الحالة قطعا يغلب على الظن وجود الحدث أم لا؟ يغلب على الظن. وبهذا اتفقوا على أن فيها الوضوء. حتى فعل أبي موسى الأشعري، لأنه سأل، لأنه محتمل ويمكن. فعلى هذا قضية الشافعي في جلوس الإنسان هكذا لا وضوء عليه لتحقق عدم وجود حدث. وقضية الجمهور من اضطجع فيها الوضوء لغلبة الظن في أن هذه الحالة فيها إيش؟ فيها حدث. نأتي بعد جزئيات ما بين هذا وهذا. يأتي عن مالك إذا نعس ساجدا عليه الوضوء، إذا نعس راكعا لا وضوء عليه. طيب ليش؟ إيش الفرق بين السجود والركوع يا جماعة؟
فرق كبير.
واحد من غير المالكية. هذا يتكلم يقولها. يقول فرق كبير. لماذا؟
إنه ساجد.
الساجد في الأرض لو نعس يمكن أن يحصل منه نعاس ويظل في نعاسه إلى ما شاء الله، ولكن الراكع قد، أقول قد وأقدد قد، يأتيه خاطر نعاس ولكنه متماسك، فلو ثقل النعاس عليه وهو راكع إيش يكون؟ يطيح. إذن نوم الراكع خفيف لا يخفى الحدث معه، اما نوم الساجد فقد يثقل ويثقل ولا يدري ما يحدث. من هنا فرق مالك بين ايش؟ نوم الراكع ونوم الايش؟ ونوم الساجد. ناتي الى قضية الشافعي مرة اخرى مع ابي عبيد، كما يذكر ابن عبد البر في الاستذكار ان القاعدة اذا طال نومه، اذا ايش؟ طال نومه فإنه يتوضأ. الشافعي ما عنده حد طول ولا قصر. وقضية ابن عبد أبو عبيد السلمي يقول كنت أقول إن النائم وهو جالس لا وضوء عليه حتى خرجت إلى المسجد يوم الجمعة وخرج رجل إلى جانبي يقول فنعس وهو جالس، ثم حينما جاء قبل الصلاة قلت قم فتوضأ
قال لا. قلت قم فتوضأ. قال ما نمت. قال لقد سمعت ما خرج منه. قلت بلى نمت وأحدثت. قال لا، إنما هذا منك أنت وليس مني أنا. يقول فرجعت عن قول الأول أن من نام وهو جالس لا يتوضأ، لأني رأيت ما فعل النائم وهو جالس. إذن الأولى في هذا من نام وطال نومه وهو جالس الأولى عليه إيش؟ أن يتوضأ. هذا خلاصة ما يقال في إيش؟ النوم الوضوء من إيش؟ من النوم. نأتي إلى إذا قمتم إلى الصلاة، سيأتي مالك رحمه الله ويذكر عن السلمي بتفسير الآية إذا قمتم من نوم ليل. وهل الآية على قمتم من نوم ليل أو قمتم مطلقا؟ هذا جزء آخر نأتيه عند الإيش؟ عند الأثر هذا إن شاء الله. يهمنا أولا النهي عن غمس اليد في الإناء الذي يغترف منه قبل أن يدخلها ليتوضأ. النهي على التحريم وعلى إفساد الماء ولا على الكراهية؟ ها؟ شمول يا جماعة؟ ما حد راضي يقول شيء. الكراهية. ها؟ ها؟ إفساد الماء. ها؟ تحريم ولا كراهية؟ كراهية. الحنابلة أخذوه على التحريم لأنه نهي منه صلى الله عليه وسلم وليس هناك صارف يصرف عن ذلك، وهو أحوط للماء. الصارف عن ذلك عند الآخرين بأن العلة غير ظاهرة أو ليس هناك نجاسة، اليد طاهرة، ولكن البحث في علل الأحكام أو تعليلها بغير ما هو ظاهر هذا باب واسع. والأحرى للإنسان والأحوط ألا يمعن في طلب العلل في الأحكام. وبالمناسبة هناك بعض الأحكام لو أراد الأستاذ العقل أن يبين لنا علة فيها لعجز عنها، ونعلم أنها محض تعبد وأوامر من المولى سبحانه. نحن نعلم يا أخوان ونورد عدة مرات، الحاج حينما يحرم بلباس الإحرام تحرم عليه زوجته إلى أن يتحلل من إحرامه. لو سألنا الأساتذة العقلاء ما علة تحريم الزوجة الحلال عليه بعقد وبكلمة الله، لماذا حرمت عليه؟ هل طلقت؟ ما طلقت، هي حلال له وهو محرمها، لماذا يحرم عليه؟ المعتكف لماذا تحرم عليه؟ يمكن حص الإنسان ويقول نعم لأنه محرم لله، ويقول لبيك اللهم لبيك وهو متوجه إلى الله، لا ينبغي أن يشتغل بفتنة النساء. لو قال هذا قائل يكون معقول ولا لا؟ معقول. إذا مشى ووجد صيدا، الصيد مباح وملك لله وأحل الحلال هو الصيد، يحرم على هذا المحرم يقول لبيك اللهم لبيك المتوجه إلى الله أن يقتل الصيد الذي هو ملك لله، بينما سائق السيارة يغني وليس في إحرام ويقتل الصيد ويأكل، من أولى بالإكرام بهذا الصيد؟ المحرم الملبي ولا الحلال المغني؟ المحرم أولى بهذا ولكن حرام عليه. ممكن أيضا أن يقال إنها عملية تهذيب ليكف يده عن الحرام كما استطاع أن يكفها عن الحلال، وكذلك العفة كما استطاع أن يقضي فترة كما يقولون معسكر للتدريب وللتعفف عن زوجته الحلال، بعد أن ينتهي من إحرامه يتعفف عن الجيران وعن المحرمات. ممكن يقال هذا، فقد تكون العلة ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة. حينما إن الله مبتليكم بنهر والتحريم عن الشرب منه، ماء جاري ليس بنجس، ماء جاري ما هو عين الحياة، يمتحنهم الله في هذا النهر. إذن هناك علل لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها. تحريم الشحوم على بني إسرائيل، اللحم الأحمر حلال والشحم حرام، فإما هي ذبيحة واحدة وبدم واحد وبغذاء واحد ومذكات، بعضها حلال وبعضها حرام، إنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إذن ولذا قال تعالى في تحريم الصيد ليعلم إيش من يخافه بالغيب، هل أنت تراقب الله وليس عندك أحد وتكف يدك مخافة من الله، أو أنك لا تبالي وتقفل وتأكل؟ إذن نهانا صلى الله عليه وسلم أن نغمس اليد في الماء الذي نتوضأ به، فعلينا أن نمتثل. حينما يتعذر الأمر هناك شيء آخر، الضرورات تبيح المحظورات، أو كما يقول بعض الأحناف لو أن الماء في جفنة أقل من القلتين على اعتبارهم ولم يستطع إصغاءها ليغسل، ولو أخذ بفيه ماء ليغسل يده، لأن الفم طاهر ويغسل يده مما حمل بفمه إلى هذا الحد، يحتاثون لعدم الوقوع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
إيش الرجع عندك الأخير؟
زين على نهر ولا على بركة؟
نحن قلنا أولا إناء صغير، وقلنا صاع، لا أنه في إبريق أو أداوة أو صنبور، أما النهر الجاري إن شئت انغمس فيه وتروش. ويقولون أيضا بهذه المناسبة الفرق بين الماء الكثير أو القليل بعد اعتبار القلتين، لو كانت بركة كبيرة أو صغيرة حد الكثرة أو القلة، ما لو أخذت من أولها هنا واخترفت منها لا يحرك آخرها هنا، أو لا يتحرك الماء بتحريك طرفها الأول، كل هذه مقاييس مالك أعرض عنها كلية، والله تعالى أعلم، لها بحث مستقل ليس هذا محله. نعم.
وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ.
وهذا من مالك رحمه الله لما أجمل العنوان الوضوء، إذا قام من إيش؟ من نوم يريد الصلاة ونوم مطلقة، فجاء بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن المراد بالنوم عنده نوم على هيئة خاصة، وهي الهيئة التي هي مظنة الحدث، ألا وهي أثر عمر رضي الله تعالى عنه من نام مضطجعا فليتوضأ. نعم. مفهوم هذه الصفة من نام غير مضطجع يبقى ايش؟ لا وضوء عليه، لأن المجيء بالصفة لها مفهوم مخالفة. نعم.
وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآية أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم.
زيد بن أسلم يروي عنه مالك رحمه الله أن تفسير هذه الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة، وقراءة الأخ قمتم هذا كما نعلم بأنها قراءة من؟ قراءة ورث، وهذه قاعدة مضطردة عنده فليس في ذلك نكارة والحمد لله. يا زيد أو يروي مالك عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية مقصودا بها القيام من النوم، إذا قمتم فاغسلوا، أي إذا استيقظتم من النوم فتوضأوا، ولكن في معنى الآية ما هو أعم من ذلك، وكانوا كما يقولون في بادئ الأمر، وسيأتي لمالك رحمه الله في جامع الوضوء، كان يجب عليهم الوضوء كلما قاموا إلى صلاة من الصلوات الخمس، فكان المراد أعم من القيام من نوم قيامهم للصلاة، أي توضأوا عند كل صلاة، وكان هذا في بادئ الأمر، وأول ما جمعت الصلاتين بوضوء واحد على ما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عام الفتح. هناك من يذكر بعض الروايات في خيبر، وسيأتي في أيضا لمالك رحمه الله ما يدل على أن وقوع ذلك كان قبل الفتح، لأنه هل كان في تبوك أو في خيبر؟ في عودته صلى الله عليه وسلم حينما بنى بصفية وهي من خيبر، ودعا بالأطعمة أو بالأنفاء فجيء بالسويق فأكلوا، سيأتي في باب لا وضوء مما مست النار، أكلوا من السويق وتوضأوا وصلوا، ثم جاء صلوا العصر ثم جاء المغرب فصلوا ولم يتوضأوا. إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد، ما كان قبل ذلك يجمع الصلاتان، تجمع الصلاتان بوضوء واحد، إذا قمتم فاغسلوا. فكان ويجب على كل من أراد الصلاة أن إيش؟ أن يتوضأ. ولهذا على ما سيأتي في التيمم، يتيمم الإنسان لكل صلاة، لا أن يجمع صلاتين بتيمم واحد، بناء على الأصل في باب الطهارة، والتيمم فرع عن الوضوء، والوضوء جاء فيه صلاة صلاتين بوضوء واحد ولم يأتي في التيمم، فلم يلحق التيمم بالوضوء للفرق ما بينهما. وعلى هذا الآية في عمومها كانت توجب عليهم الوضوء إذا قاموا لكل صلاة، حتى جاء حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر أو عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين.